الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآيتين، في الآيتين السابقتين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هؤلاء صنف وقعوا في الإثم والكتمان، ثم استثنى الله جل وعلا منهم من تاب، وفي هذا ترغيب من الله جل وعلا لعباده بالتوبة، وألا يستعظم المرء ذنبه مهما عظم، في جانب عفو الله جل وعلا. لكن المصيبة كل المصيبة، والعذاب الشديد لمن مات مصرا على كفره وذنبه والعياذ بالله. فالأولون كتموا، إلا أنهم تابوا وأنابوا إلى الله، فالله يتوب جل وعلا عليهم، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم ذكر الصنف الآخر الذين لم يتوبوا إلى الله ولم يرجعوا وماتوا على كفرهم وضلالهم، فقال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. قوله تعالى وماتوا وهم كفار، هذه الجملة يعبر عنها العلماء بأنها جملة حالية، كفروا والحال أنهم ماتوا على كفرهم، أولئك عليهم لعنة الله. أولئك عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله مبتدأ وخبر، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ أولئك، والجملة من المبتدأ وخبره الآخر خبر إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، جملة حالية، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، يلعنهم الله جل وعلا، واللعن من الله جل وعلا الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وتعالى. الذين يلعنهم الله جل وعلا هم مطردون من رحمة الله، لا نصيب لهم في الرحمة، لعنة الله والملائكة، تلعنهم الملائكة، لأنه لا أفسد في الأرض ممن كفر بالله، فتلعنهم الملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعين تلعنهم. قال بعض المفسرين رحمهم الله: المراد بالناس هنا المراد بهم المؤمنون، لأنهم هم الذين على الحق، وهم الذين معتبرون ومعتبر لعنهم ودعاؤهم ومأخوذ به. وقيل المراد كل شيء في الدنيا يلعنهم، لأن نفس الظالمين إذا لعن عادت لعنته عليه، لأنه ما من أحد إلا ويلعن الظالمين، فإذا كان منهم من الكافرين عادت لعنته عليه. وقيل المراد هذا يوم القيامة، وأن الله جل وعلا يوقف الظالم والكافر فيلعنه، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه أهل المحشر كلهم. قد يقول قائل: من أهل المحشر من هو مثله، فكيف يلعنه صاحبه؟ نقول: نعم، جاء في القرآن أن الظالمين يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصرين. الظالم والفاجر والكافر ملعون في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ويوم القيامة يلعنه أصحابه ويتبرؤون منه، ومن هو كان بينه وبينه خلة ومودة يلعنه ويدعو عليه: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. خالدين فيها، الضمير فيها يجوز أن يعود إلى اللعنة، خالدين في لعنة الله يعني فيما يترتب على لعنة الله، ويجوز أن يراد بها خالدين في النار وإن لم يتقدم لها ذكر، لكنها معلومة. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، يعني مستمرون في العذاب الأليم ولا يخفف عنهم، بل عذابهم مستمر ومستعر عليهم دائما وأبدا. ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون، ينظرون تأتي بمعنى يمهلون ليعتذروا أو يؤجلون أو ينظرون من النظر، نظر الرحمة، أن الله لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وكل المعاني حق، فهم لا حق لهم من نظر الله جل وعلا، نظر الرحمة، وليس لهم حق في الإمهال، ولا يمكن أن يقبل منهم عذر، لأن الأعذار انتهى وقتها، وقت الاعتذار في الدنيا، ما لم يغرغر العبد فالله جل وعلا بعفوه وكرمه يقبل اعتذار العبد إذا اعتذر إليه، لأن باب التوبة مفتوح ولا يغلق بالنسبة للعبد إلا عند طلوع الشمس من مغربها أو عند معاينة ملائكة العذاب إذا غرغر. إذا كان حضرت ملائكة العذاب حينئذ لا ينفع الإيمان، لأنه يؤمن لكن فات الأوان، كما إيمان فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن ما تنفع التوبة. فإذا عاين المرء ملائكة العذاب وتاب إلى الله جل وعلا لأنه أيس من الدنيا وانتهى، فإذا تاب لا تقبل توبته والعياذ بالله. وما دام في هذه الحياة فالله جل وعلا يقبل توبة العبد مهما عظم ذنبه، مهما عظم الذنب، أعظم الذنوب وأشدها هو الكفر، وهو أظلم الظلم. وإذا تاب العبد منه ولو قبل موته في لحظة قبل أن يعاين ملائكة العذاب فالله جل وعلا يقبل توبته، كحال اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم عادة، شاب يهودي فقده النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه مريض، فقال لأصحابه ألم بنا لزيارته، يزور عليه الصلاة والسلام اليهودي لعل الله أن يهديه للإسلام، وهو شاب ليس من أهل الوجاهة والمركز. فلما حضر عنده صلى الله عليه وسلم رأى فيه علامات الموت، وقال دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير له، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، لأن الولد خلص ميت ويعرف الأب أنه لن ينفعه إلا الإسلام، ينتفع بالإسلام. أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار بي الحمد، وقال جهزوا أخاكم، فتولاه المسلمون بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمرء يمهله الله جل وعلا في الدنيا ولا يهمله، فالإمهال يحصل للعبد في الدنيا، الله جل وعلا يطلع على معاصي عبده وعلى كفره وعلى ضلاله ويمهله ولا يعاجله بالعقوبة، فإن رجع وتاب إلى الله قبل الله توبته. فإن مات على كفره وضلاله حينئذ انتهى وقت الإمهال والإنظار، ولا هم ينظرون.
أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم. وقوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب، أي لا ينقص عنهم ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. وقال أبو العالية وقتادة إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون. فصل.
قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنزل الله جل وعلا عليه وإلهكم إله واحد، وطلبوا منه أن يصف لهم ربه، فأنزل الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكفار قريش يعبدون أصناما كثيرة، وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح فوجد فيها 360 صنما كلها تعبد من دون الله. فالله جل وعلا يقول لعباده: وإلهكم إله واحد، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته. في ربوبيته هو الرب جل وعلا وحده، لا رب سواه ولا شريك له في الربوبية. واحد في ألوهيته فهو جل وعلا المستحق وحده للعبادة، ولا أحد يستحق العبادة سواه. واحد في صفاته، لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى. وهذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والفرق بينها أن توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله، يعني هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المتصرف في الكون، توحيد الله بأفعاله. توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، يعني بما يصدر منا من عبادة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر القرب، نتقرب بها إلى الله جل وعلا ولا نتقرب لأحد سواه بشيء. والله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. واحد في أسمائه وصفاته جل وعلا، لا مثيل له في أسمائه وصفاته. وإن سمي المخلوق بالاسم أو الصفة، لكن ليس الاسم كالاسم ولا الصفة كالصفة. وقالت امرأة العزيز، عزيز مصر، عزته في مصر بين أهله وبلده ومملكته، لكن إذا خرج منها صار مثل الناس. عليم، عنده علم في مادة من المواد، عنده مثلا معرفة لشيء ما، لكن ليس عليم بكل شيء. وسميع وبصير وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا. وإن سمي بها مخلوق فيسمى بها، يجوز هذا، لأن يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله جل وعلا حفيظ وعليم، لكن ليس حفظ الله مثل حفظ يوسف، وحفظ يوسف مثل حفظ الله جل وعلا، وعلم يوسف كعلم الله تعالى. الله علم يوسف محدود وحفظه محدود، والله جل وعلا بكل شيء عليم. فهو لا شبيه له في صفاته ولا في أسمائه جل وعلا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا إله بحق إلا الله. وإن عبدت الآلهة من دون الله، وقد عبدت بكثرة، لكن عبادتها ليست بحق، بل عبادتها باطلة. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، المتصف بالرحمة جل وعلا التي لا نهاية لها، وشملت رحمته كل شيء. ووجود الخلق وما هيأ الله لهم وما أنعم الله به عليهم وعلى غيرهم كله من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. فهو الرحيم بعباده، وهو أرحم من الوالدين بولدهما، ولهذا وصى الوالدين بأولادهم، وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كما وصى الولدين الأولاد وصاهم بآبائهم وأمهاتهم جل وعلا، فهو أرحم الراحمين وهو أرحم بعباده من أمهاتهم بهم ومن آبائهم بهم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه الآية التي معنا وأول سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى، فهو لا يرد من سأل باسمه الأعظم تبارك وتعالى. فحري بالعبد أن يلح على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويسأله ما أحب من خير الدنيا والآخرة، وسؤال العبد لربه عبادة، فلو سأل غير الله لكان كافرا بالله، لأن الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، والله جل وعلا يحب أن يسأل ليعطي سبحانه وتعالى.
يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
أول آية من سورة آل عمران، وهذه الآية من سورة البقرة.
ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض
التي هي الآية 163 من سورة البقرة، وأول آية من سورة آل عمران، فيهما اسم الله الأعظم.
ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك،
وهذا سيأتي في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل منذ أسبوع وأنا في الحرم وأريد السفر يوم غد، فهل يلزمني طواف الوداع؟
المعتمر إذا أدى العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجل والتقصير للمرأة وسافر فليس عليه وداع، وإذا أقام بمكة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول عليه طواف الوداع لأن ما وجب في الحج فيجب في العمرة ما دام من أفعال العمرة، وما لم يجب في الحج فلا يجب في العمرة إذا كان من أفعال العمرة. ومن العلماء من قال لا يجب على المعتمر وداع، وإنما يجب الوداع على الحاج، لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ثم إلى مكة، ثم يعود إلى منى. فأمر ألا يخرج من منى من الحج إلا بطواف الوداع. فالمسألة فيها خلاف، والوداع خير وعبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا.
سائل: كثير من الناس هداهم الله يقطعون الصلاة على المصلين في الحرم، فهل يجب على المصلي منعهم بيده؟
يحسن بالمسلم والمصلي والمار أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي، ويحرم المرور بين يدي المصلي أو بين المصلي وسترته في سائر البقاع سوى مكة، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول يحرم في مكة كما يحرم في غيرها، وبعضهم يقول الحرمة في غير مكة، وأما مكة فلا يحرم فيها، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يمنعهم، وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فلذا قالوا مكة تختلف عن غيرها، والأولى للإنسان أن يتحاشى عن المرور بين يدي المصلي في مكة، فإذا اضطر فلعله لا بأس عليه إن شاء الله. وأما من أراد أن يمر بين يديه فلعل الأولى أن لا يتعرض له فلا يمنعه.
يقول السائل: حصل بيني وبين زوجتي مشاحنة وغضب، فقلت لها أنت علي مثل أختي، فهذا الكلام يكون مثل الطلاق، فماذا علي؟
قول المرء لزوجته هي كظهر أمه أو ظهر أخته أو ظهر بنته، هذا ظهار وهو محرم وهو منكر من القول وزور كما سماه الله جل وعلا في سورة المجادلة، منكر من القول وزور ولا يعتبر طلاق، فهو إذا قال هذا واستمر عليه اعتبر ظهار، وتحرم عليه زوجته حينئذ. فإن أراد الرجوع فيكفر كفارة الظهار وتعود له زوجته، وكفارة الظهار هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف الصاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف، يعني إطعام 60 مسكين 90 كيلو، إذا وزعها على 60 فقير هذه الكفارة الثالثة، وهي على الترتيب: الأول عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لا يجوز للمسلم أن يقوله، وإذا قاله أثم، لأن الله جل وعلا سماه منكر من القول وزور، وهو يختلف عن الظهار وعن يختلف عن الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم طلق ولم يظاهر عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: هل إذن النكاح الطيب وإن عضلها فهل تنتقل الولاية؟
يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فهي تنكح نفسها كما جاء في الحديث الآخر: الزانية التي تنكح نفسها. فما يجوز للمرأة أن تنكح نفسها، وإنما إذا عضلها وليها ترفع أمرها إلى الحاكم، والحاكم ينقل الولاية من الأدنى إلى الذي يليه، فإذا أبوا كلهم عقد لها الحاكم الشرعي القاضي يعقد لها، إذا رفض أولياؤها تزويجها عقد لها القاضي، ولا يجوز لها أن تعقد لنفسها أو أن تأذن لشخص بأن يعقد لها ما دامت في ولاية إسلامية. أما إذا كانت في ولاية غير إسلامية في بلاد الكفار فقال بعض العلماء إنها تجعل ولايتها لأحد المسلمين فيزوجها ويحتاط لها، لأن المرأة لا يتكل عليها حتى فيما يختص بها، لأنها قد تستجيب للإغراءات ويؤثر عليها المتكلم بينما هو لا يفي بحقوقها. فجعل الله جل وعلا الولاية للولي لأنه مأمور بأن يستوفي لموليته.
يقول السائل: هل توحيد الألوهية يستلزم منه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟
أنواع التوحيد الثلاثة ما يتم توحيد المرء إلا بالإتيان بها، وهي بالنسبة للمدرك العاقل يلزم من كل واحد الإتيان بالثاني والثالث، لكن بالنسبة لمن أتى بشيء منها ولم يستكملها ما آمن وليس بمسلم، لأن كفار قريش جلهم وأكثرهم معترفون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم معترفون بتوحيد الربوبية. وبعض الفئات تعترف بتوحيد الأسماء والصفات، لكن الإنكار غالبا في توحيد الألوهية، يعبدون مع الله غيره جل وعلا، ولهذا استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الألوهية، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يعبدون 360 صنم، وكل جماعة تعبد صنم من هذه الأصنام، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده استنكروا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وليس هذا بعجاب، بل هذا هو الحق، وهو الواجب أن لا يعبد إلا الله جل وعلا.
يقول السائل: عرفنا اللعنة من الله، وما معنى اللعنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، واللعنة من سائر الناس، واللعنة من الملائكة؟
اللعن من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة الدعاء عليه بأن يلعنه الله، كما يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن فلانا وفلانا، حينما قنت في بعض الصلوات بمن آذى الله ورسوله دعا عليه باللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله. وكذلك لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، كلهم يلعنونه، يعني يدعون عليه باللعنة.
سائلة تسأل عن النميمة داخل المسجد الحرام إذا وقعت ولم تشعر بها إلا بعدما وقعت، فماذا تفعل؟
أولا، النميمة من الكبائر، سواء كانت في المسجد الحرام أو في غيره أو في أي مكان، والعمل السيء في الأماكن الفاضلة أشد إثما وجرما من العمل نفسه في أماكن غيرها، فليحذر المسلم ذلك، والتوبة تجب ما كان قبلها، وإذا نم فيحاول إصلاح ما أفسده، يحاول استدراك وإصلاح ما أفسده، والتوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه.
يقول السائل: ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟
فرق بعض العلماء رحمهم الله بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فقالوا الباطل ما أجمع على تحريمه كزواج خامسة مثلا، هذا نكاح باطل. والفاسد ما لم يجمع على تحريمه كنكاح بدون ولي. وبعضهم قال النكاح الباطل ما اختل ركنه، والنكاح الفاسد ما اختل شرطه، والتعريفان متقاربان، ما اختل ركنه او اجمع على تحريمه هذا شيء واحد، وما اختل شرطه او ما اختلف في تحريمه شيء واحد.
يقول السائل هل من السنة أن يدخل المرء المسجد المفروش ويمر بين المصلين بنعليه؟
لا يا أخي، ما يليق هذا. إذا كان المكان غير مفروش بتراب، مفروش بالتراب أو بالحصبة أو نحو ذلك، فلا بأس أن يمشي بنعليه بعد أن يتفقدهما. أما أن يمشي بنعليه في الأماكن المفروشة والنظيفة فهذا فيه إساءة، لأنه لا يمشي بها في بيته غالبا.
يقول السائل ما حكم المعتمر الذي جاء معتمرا بمكة ثم جلس بها يوما أو يومين ويريد أن يذهب إلى التنعيم ميقات أهل مكة بنية العمرة تطوعا؟
من دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل ليأتي بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت، يكثر من الطواف بالبيت خير له. فإن خرج من مكة إلى مكان ما قريب أو بعيد إلى المدينة أو جدة أو الطائف ورغب العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة إذا شاء، سواء كانت له أو لغيره. لكن ما ينبغي وقد أتى بعمرة من قريب فيخرج إلى الحل ليأتي بعمرة أخرى.
يقول السائل من حلف ألا يدخل بيت جاره وفجأة دعاه جاره، فهل يجب عليه أولا الكفارة ثم الدخول أم يدخل ثم يكفر؟
إذا حلف على شيء مستقبل لا يفعل كذا، أو حلف أن يفعل كذا فرأى أن من المصلحة ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، فالأولى له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. كحال الأخ السائل حلف لا يدخل دار جاره فدعاه جاره واستجاب، استحيا من جاره ودخل، او استحيا من جاره وفكر هل يدخل او لا، نقول نعم الاولى له ان يدخل ما دام جار وقريب منه، فيحسن ان يعامل جاره معاملة حسنة، يدخل ويكفر عن يمينه. اذا حلف والله ليضربن فلان مثلا، أو فلانة يضرب زوجته أو ولده أو بنته، ثم فكر أن المصلحة في عدم الضرب فيكفر عن يمينه ولا يضرب. حلف لا يركب مع فلان في سيارته فرأى أن من المصلحة الركوب معه فيركب معه ويكفر عن يمينه، وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذه اليمين تسمى اليمين المكفرة، يعني التي تدخلها الكفارة، وهي الحلف على شيء مستقبل. أما الحلف على شيء ماضي وهو يعلم كذب نفسه فهذه اليمين الغموس والعياذ بالله التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، ومثلها اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم يدعي عليه شخص بمئة ريال وهو يعلم أن عنده له مئة ريال لكن أحب أن ينكر فتوجهت إليه اليمين فأمره القاضي أن يحلف فحلف على أن ما عنده لفلان مئة ريال منكرا لذلك. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وهذه اليمين من الكبائر من كبائر الذنوب ومن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك يعني عود سواك حلف عليه وهو ليس له فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد فليحذر المسلم اليمين الغموس وليكفر عن اليمين المكفرة إذا رأى المصلحة في التكفير. والنوع الثالث من أنواع الأيمان أي لغو اليمين هذه ليس فيها إثم ولا كفارة والحمد لله وهي ما يأتي على الألسنة بدون قصد اليمين كان تقول لا والله وبلا والله ونحو ذلك يعني تخاطب صاحبك بأمر ما وتقول لا والله ما هو كذا لا والله هو كذا وكذا ونحو ذلك هذه تسمى لغو اليمين التي قال الله جل وعلا عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
يقول السائل أعاني من كثرة الريح فأتوضأ مرة واثنتين قبل الصلاة وأثناء وجودي بالصلاة أضطر إلى حبس بعض الريح حتى أتم صلاتي فما الحكم؟
المعاناة من عدم استمساك الريح ونحوه أو البول هذا يسميه الفقهاء من حدثه دائم يعني يتوضأ ثم يحدث ما يمسك هذا له أحكام خاصة والريح ونحوها من المرء لا يخلو إن كان يتحكم فيها لكن نتيجة الغفلة أو السهو ونحو ذلك حصل منه ريح فهذا ناقض للوضوء إن كان يصلي فينصرف وإن كان جاء للصلاة فيذهب ويتوضأ لأن هذا يتحكم في الريح لكنها انفلتت عليه نتيجة غفلة. وأما الآخر فهو ما يتحكم في الريح يتوضأ وقبل أن يخرج من مكان الوضوء يخرج منه ريح في طريقه إلى المسجد يخرج منه ريح وهكذا هذا يسميه العلماء حدثه دائم. فالذي حدثه دائم يتوضأ بعد دخول الوقت ولا يصح وضوءه قبل دخول الوقت ثم إذا توضأ بعد دخول الوقت يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل وما تلزم له الطهارة من مس المصحف والطواف بالبيت ونحو ذلك ولا يؤثر عليه هذا والحمد لله لأنه معذور لكن يكون وضوءه بعد دخول الوقت وينوي بهذا الوضوء استباحة الصلاة ما ينوي رفع الحدث لأنه ما يرتفع حدثه وإنما ينوي استباحة الصلاة. فإذا خرج الوقت مثلا يلزم أن يتوضأ للوقت الآخر وضوءا جديدا. فمثلا لا يتوضأ لصلاة المغرب إلا بعد أذان المغرب لو توضأ قبل الأذان ما صلح يصلي به المغرب فإذا توضأ بعد أذان المغرب وصلى وخرج منه ريح يستمر على وضوءه حتى يخرج الوقت بأذان العشاء، فإذا أذن للعشاء لا بد أن يتوضأ لصلاة العشاء وضوءا جديدا. أما إذا كان توضأ للمغرب ولم يخرج منه شيء فيصلي به العشاء ولا حرج عليه.
يقول السائل: ما حكم الإقامة والعمل في بلاد الغرب؟
الإقامة في بلاد الكفار لا يخلو، إن كان الإنسان أقام لحاجة أو لدعوة إلى الله جل وعلا أو لعمل ينتفع به المسلمون، كمن أقام للتعلم أو أقام للعلاج أو أقام للدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا بحسب نيته ولا حرج عليه إن شاء الله. وأما إقامته للتجارة أو لمطلب دنيوي فهذا ما ينبغي أن يكون، لأنه يكثر سواد الكفار ويقيم في بلاد المسلمين.
يقول السائل: القادم للعمرة وأقام في مكة ويرغب في عمل عمرة عن والده أو والدته، هل هناك شرط للإقامة 3 ليالي على الأقل في مكة قبل القيام بعمل العمرة؟
ليس هناك وقت أيام محدودة بين العمرة والعمرة فيما أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما يقوله بعض الناس مثلا أن يفصل بين العمرة والعمرة بيومين أو 3 أيام أو 5 أيام، هذا لا أصل له فيما يظهر والله أعلم. وإنما العمرة المشروعة التي تقدم بها إلى مكة. أما أنت بمكة وأديت العمرة وتخرج للإتيان بعمرة أخرى فلا ينبغي مثل هذا. فمثلا أدى العمرة في مكة وسافر إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم عاد في نفس اليوم مثلا، فله أن يعتمر ما دام عند الميقات ويقصد مكة، فيحرم من ميقات أهل المدينة. أو ذهب إلى الطائف لغرض ما وعاد في نفس اليوم وأحب أن يعتمر فله ذلك، لأنه قادم إلى مكة، وكل قادم إلى مكة يستحب أن يكون قدومه بنسك، مع أنه يجوز له أن يدخل بدون نسك. وأما إذا أدى العمرة وجلس في مكة يوما أو يومين أو أكثر ثم خرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فما ينبغي مثل هذا، وإنما يستغل هذا الوقت الذي يذهب به إلى الحل ويعود كله يستغله في الطواف، فهو خير له إن شاء الله.
يقول السائل: شخص أوقف على امرأة أثاث بيتها ثم توفيت المرأة، هل يرث ورثتها هذا الأثاث؟
إذا ملكت المرأة شيئا ما أيا كان، أعطيت إياه على سبيل التبليك ثم ماتت، فإنه ينتقل إلى ورثتها حسب إرثهم، سواء كان المملك لهذا الشيء لها هو زوجها أو أحد ورثتها أو أجنبي. فهو ما دام ملكها هذا الشيء، يعني أصبح ملكا لها أعطاها إياه في بيتها، فهو يورث عنها. أما إذا كان البيت بيت الزوج وأثته وجعل زوجته هذه مقيمة في هذا البيت تسكنه والبيت بيته، فهذا لا يورث عنها لأنها ملك لزوجها.
يقول السائل: أنا تاجر تحف وهدايا، وهذه تشمل المجسمات والتماثيل وهي أغلب عملي، فهل هي حلال أم حرام؟
ما يجوز المتاجرة بالصور لذوات الأرواح، صور لجبال أو مناظر أشجار ونحو ذلك، هذه جائزة، مع أنه منعها بعض العلماء، قال حتى أن الأشجار والنخيل ما ينبغي أن تصور لأنها من خلق الله جل وعلا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. بعض العلماء أجاز تصوير الأشياء غير ذوات الأرواح كالجبال والأشجار والأنهار ونحوها، وأما ذوات الأرواح فلا يجوز تصويرها ولا يجوز المتاجرة بها.
هل صحيح أن الكعبة قد زيد حجمها عن قبل؟
الكعبة كانت على قواعد إبراهيم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولما أرادت قريش عمارتها نظروا فيما عندهم من المال الحلال فلم يجدوا شيئا يكفي لبناء الكعبة، فأخرجوا الحجر منها ومقدمته من الكعبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولجعلتها على قواعد إبراهيم. فروت عائشة هذا الحديث لعبد الله بن الزبير ابن أختها لما كان واليا بمكة رضي الله عنه، فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، بابا للداخل وبابا للخارج، باب الشرقي الموجود حاليا وغربي مقابله. فلما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كتب الحجاج للوليد لعبد الملك بن مروان انه فعل ابن الزبير كذا وكذا، فقال: اعدها على ما كان عليه في بناء قريش وما كان من ارتفاعها فدعه. الارتفاع تركه على ما فعله ابن الزبير، وادخال الحجر اخرجوه منها، فالحجر مقدمته 7 أذرع أو أقل بقليل أو ما كان قبل انحناء الجدار، هذا من الكعبة إذا صلى به المرء فكأنه صلى في جوف الكعبة، وما كان بعد هذا فليس من الكعبة بل هو على حدها، ولذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر لأنه يكون ما استكمل الكعبة في طوافه إذا دخل مع باب الحجر الشرقي وخرج مع الباب الغربي، يكون ما استكمل الطواف بالكعبة. فلما كان بعد هذا رأى بعض أمراء المسلمين أن يعيدها على بناء عبد الله بن الزبير، فأشار عليه مالك بن أنس رضي الله عنه الإمام مالك بأن تترك على ما كانت عليه لا تكون ملعبة للأمراء والخلفاء.
يقول السائل: أديت عمرة عن عمتي بعد أن قدمت إلى مكة وخرجت إلى التنعيم، فهل صحيح؟
يقول: من دخل مكة بعمرة لا يحسن أن يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره ليأتي بعمرة، لكن إذا أحرم خرج للتنعيم بالفعل أو خرج إلى الشرائع أو خرج إلى عرفات وأحرم، فنقول له يجب عليك إتمام عمرتك، لأن من دخل في النسك يجب عليه إتمامه، ما دخل في النسك يقول له ما ينبغي أن تحدث عمرة أخرى وأنت حديث عهد بعمرة، لكن إذا دخل في النسك أحرم بالفعل ما يجوز له أن يبطلها، يجب عليه أن يتمها لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.